وعلى أحد من سلف هذه الأمة في غير حق فإن هذا لا يتضرر منه إلا من فاه به وإلا من تكلم به. ومن أحسن ما جاء في هذا كلمة لأبي جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة عقيدة السنة والجماعة، فإنه قال رحمه الله في هذه العقيدة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه كلمة عظيمة تبين لنا المنهاج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في حق سلف هذه الأمة الذين أفنوا أعمارهم وبذلوا قصارى جهدهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه حتى صار أمامنا ميسرا ومهيئا، ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي دونوه وأن نقتطف من هذه الثمار المهيئة الناضجة التي هم أتعبوا أنفسهم في جمعها وفي سقايتها وفي رعايتها والمحافظة عليها حتى وصلت إلينا جاهزة ووصلت إلينا على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة الكاملة التي ليس علينا إلا أن نقرأ وأن نستفيد. فمن حقهم علينا أن نثني عليهم وأن نمدحهم وأن نحمدهم على ما حصل منهم وأن نذكرهم بالخير وأن تكون ألسنتنا رطبة بذكرهم وأن تكون قلوبنا مليئة بحبهم وأن نستفيد من علمهم وأن نعترف بفضلهم وبسبقهم إلى هذا الخير وبكونهم خلفوا لنا هذا الميراث الذي علينا أن نحرص أن نكون من وراثهم وأن نكون في ضمن الحلقات المتصلة في هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة الذي تلقاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على منوالهم. إذن هؤلاء العلماء الذين أشرت إليهم وهم الصحابة ومن بعدهم، هؤلاء هم العلماء الذين نعنيهم بأن يوقروا وأن يعظموا وأن يثنى عليهم وأن يستفاد من علمهم وأن يذكروا بالخير وأن لا يذكروا بسواه، سواء كانوا من أهل الحديث أو من أهل الفقه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذه الكلمة العظيمة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وهؤلاء هم الحديث، وأهل الفقه والنظر وهؤلاء هم الذين اشتغلوا في الفقه وفي تدوين مسائل الفقه لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير السبيل الواضح وعلى غير السبيل المستقيم، لأنه انحرف عن الجادة. هؤلاء الذين بذلوا جهودهم في جمع العلم وتحصيله وتدوينه ثم خلفوه لنا نتنكر لهم ونعيبهم ونتنقصهم، هذا لا يسوغ ولا يجوز، بل الواجب علينا أن نثني عليهم وأن نحمدهم وأن نمدحهم وأن نستفيد من علمهم. ثم كيف نستفيد من هذا العلم؟ ما هي طريقة الاستفادة من هذا العلم؟ علم هؤلاء العلماء الذين علينا أن نوقرهم وأن نثني عليهم، كيف نستفيد من علمهم؟ إن الاستفادة من علم هؤلاء أن نحرص على اقتناء الكتب النافعة التي تحتوي على هذا العلم الذي ورثوه والذي خلفوه، سواء كان هذا العلم عن الشخص هو الذي دونه وهو الذي جمعه أو أن علمه دونه غيره وجمعه غيره ممن جاء بعدهم. فنستفيد من هذا العلم المهيئ سواء كان جمعه مؤلفه أو جمعه غيره ممن جاء بعده، نستفيد من ذلك بأن نقتني هذه الكتب النافعة وأن نحرص على الاستفادة منها. وكيف نستفيد منها؟ إن من طرق الاستفادة من هذه الكتب أن نقرأ مقدماتها وأن نعرف مصطلحاتها، لأن قراءة المقدمات مقدمات الكتب في الغالب يكون فيها توضيح للمصطلحات وفيها بيان للطرق والمناهج التي أرادها هؤلاء العلماء والتي قصدها هؤلاء العلماء في تأليفهم. فإن من لا يقرأ هذه المقدمات ولا يعرف المصطلحات التي اشتملت عليها هذه المقدمات قد يبحث عن الشيء في غير مظنته، وقد يظن أنه يجد مغيته في هذا الكتاب وهي لا توجد فيه، لأنها لا تدخل تحت مصطلح صاحبه التي بينها والتي أوضحها في كتابه. فإذا قراءة المقدمات ومعرفة المصطلحات، إذا كانت هناك مصطلحات عرفت عن طريق الاستقراء وعن طريق التتبع لعمل هذا المؤلف وصنيع هذا المؤلف بمعرفة هذه المصطلحات يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. وأما إذا لم يعرف المصطلحات فإنه لا يستفيد، وقد يبذل شيئا من الوقت في البحث عن كتاب هذا، في البحث في كتاب هذا الكتاب ليس مظنة لهذه الفائدة وليس مظنة لهذا الشيء الذي يبحث عن الإنسان، لأنه لا يدخل تحت اصطلاح الكتاب ولا يدخل تحت ما عناه وما قصده هذا المؤلف في هذا الكتاب. إذن معرفة قراءة المقدمات هذه من أهم الطرق التي يستفيد بها الإنسان من علم هؤلاء العلماء الذين دونوا هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة. ثم من أهم الاستفادة من هذه الكتب أن الإنسان عندما يقرأها يحرص على تدوين الفوائد المهمة التي يمر بها، يدونها عنده في مذكرات خاصة، فإن هذه الفوائد تعتبر إذا لم يقيدها وإذا لم يدونها فإنها تضيع عليه ولا يعرف أين هي. إذا كان الكتاب مكون مجلدات كثيرة ثم يمر الإنسان بالفائدة، فإنه إذا لم يدونها فإنه لا يستطيع الوصول إلى هذه الفائدة ولا يستطيع معرفة هذه الفائدة أين توجد إذا لم يدون المكان الذي وجدها فيه. هذا من أهم ما يكون في الاستفادة من الكتب. فمثل كتاب فتح الباري مكون من 13 مجلد وفيه من الكنوز وفيه من الفوائد العظيمة، إذا مر الإنسان بهذه الفوائد ولم يدونها فإنه قد يحتاج إليها في وقت من الأوقات ثم تضيع في هذا البحر وفي هذا الخضم، ولا يتمكن من ذلك إلا بأن يقرأ أو يفتش في المظنات، وقد يحصلها وقد لا يحصلها، وقد يمضي عليه ساعات كثيرة في سبيل تحصيلها فقد يحصلها ويكون غفر بتعب وضيع على نفسه وقتا طويلا كان بإمكانه أن يستفيد لو دون هذه الفائدة عندما مر بها في أول مرة. إذن هذا من أهم الطرق التي بها يحصل الإنسان الفوائد من هذه الكتب. ثم تخصيص أوقات وقت الإنسان لمطالعة بعض الكتب النافعة وشغل الوقت فيها، هذا مما يحصل به العلم ومما يستفيد به الإنسان من علم العلماء السابقين الذين خلفوا لنا هذا التراث والذين دونوا لنا هذا التراث العظيم الذي ليس علينا إلا أن نقتطف هذه الثمار وأن نجني هذه الثمار التي تعب غيرنا في جمعها، ونحن ليس علينا إلا أن نقرأ هذا الذي جمعوه وهذا الذي خلفوه. ثم إن طالب العلم يستفيد من مختلف الكتب، لا يكون همه أن يشتغل في كتب الحديث ويغفل عن كتب الفقه أو عن الشروح التي تشتمل على مسائل الفقه، بل يكون الإنسان معنيا بهذا ومعنيا بهذا، معنيا بمعرفة الدليل وبمعرفة الأسانيد وبمعرفة الرجال وبمعرفة الكيفية التي بها يتوصل إلى معرفة الحكم على الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف، ثم في نفس الوقت يحرص على ما يستنبط من هذه الأحاديث وعلى الدرر الثمينة والكنوز المخبعة في هذه الأحاديث التي لا يظهر بها إلا عن طريق التأمل في معانيها وفي سياقها، وكذلك أيضا في الوقوف على الكتب التي كتبها العلماء في بيان فقه هذه الأحاديث وما يستخرج منها وما يستفاد منها، فإن هذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يكون معنيا بمسائل الفقه ومعنيا بمسائل الحديث، لا يكون منحصرا في بعض التخصصات فيما يتعلق بمعرفة الرجال ومعرفة الأسانيد، ولكنه لا يعرف مسائل الأحكام الفقهية، وإذا عرض عليه مسائل فقهية تكون لا خبرة له بها، بل قد تكون مسائل يسيرة ومسائل واضحة لا ينبغي أن تخفى على مثل هذا الطالب، ولكن بسبب انشغاله عنها بعض الجوانب خفي عليه ذلك، ولكن يحرص على أن يكون جامعا بين هذا وهذا، يحرص على الرواية ويحرص على الدراية، يحرص على معرفة الأحاديث وعلى الفقه في هذه الأحاديث، وكذلك أيضا على كتب الفقه، على الاطلاع على كتب الفقه التي دونها الفقهاء في كتب المذاهب الأربعة، وكذلك كتب التي جمعت فقه التابعين وفقه أتباع التابعين، فقه الصحابة وفقه التابعين وفقه أتباع التابعين، يرجع إليها ويستفيد منها، لأن هذا هو الطريق الذي يحصل به العلم ويحصل به العلم النافع، ويتمكن الإنسان منه فيه من الوصول إلى طغيته وإلى ما ينشده ويريده. وأهم شيء في هذا تنظيم الأوقات لطالب العلم، فإنه إذا نظم أوقاته وحصل ولو شيئا قليلا في كل يوم، فإنه على ممر الأيام وعلى توالي الأيام تكون حصيلته كبيرة وتكون حصيلته ضخمة، لأن الشيء إذا جاء في كل يوم ولو قل فإنه على ممر الأيام وعلى طول أيام السنة يحصل الإنسان الشيء الكثير. فلو أن الإنسان فقه في كل يوم مسألة وتمكن من معرفة حكم مسألة ودرسها وعرف النهاية فيها، يكون في بعد مضي سنة حصل 354 مسألة أو أقل أو أكثر. وإنما الإهمال والتفريط وضياع الأوقات في غير طائل هذا هو الذي يفوت العلم، وهذا هو الذي يضيع معه العلم. ثم إن العلم لا يمكن ضبطه ولا يمكن الاحتفاظ به إلا بمذاكرته وشغل الأوقات به، فإن هذا هو الذي يبقي عليه. وأما إذا أهمل وإذا غفل عنه وإذا استغل عنه بغيره فإنه يضيع ويتلاشى ويضمحل، وإنما الإبقاء عليه يكون بمذاكرته وعمارة الأوقات في مدارسته، وكونه حديث المجالس عندما يلتقي طلاب العلم يكون حديثهم في مسألة من مسائل العلم أو في مسائل، فإن هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا وهذا يدل هذا على ما خفي على هذا. وقد روى البخاري في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الرقاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا الفراغ، هذا الوقت إذا ما قتله الإنسان وشغله الإنسان في تحصيل العلم ومذاكرته فإنه يكون وبالا عليه، إذا ما شغله في غير طائع، إذا ما شغله طالب العلم في هذا المجال فإنه لا يحصل العلم، وإذا كان عنده شيء من العلم فإنه لا بد وأن ينتهي ويتلاشى، لأن تحصيل العلم إنما يكون بالاشتغال فيه وبشغل الأوقات فيه، والوقت ثمين، فإذا لم يحفظ فيما يعود على الإنسان بالخير فإنه يضيع على صاحبه ولا يستفيد منه صاحبه، بل قد يتضرر منه فيما إذا عمره فيما يعود عليه بالمضرة، وفيما إذا شغله فيما يعود عليه بالمضرة. وإذا فطالب العلم يحرص على شغل وقته في تحصيل العلم وتدوينه وعلى مذاكرته بين طلاب العلم عندما تحصل اللقاءات فيما بينهم في أي مناسبات، لا يكون ذلك خاصا في مجالس العلم في مجالس الدروس، وإنما إذا التقوا في الطرقات أو التقوا في مناسبات أو في أي أو في أي مكان يكون شغلهم الشاغل هو البحث عن العلم والمذاكرة في العلم، وهذا هو الذي ينميه. ولهذا يقول بعض العلماء يوصي ابنه في المحافظة على العلم وفي تحصيله وفي الإبقاء عليه وبيان ميزته وفضله على غيره، وأنه يزيد وينمو بمذاكرته والاشتغال به، وأنه ينقص بإهماله وعدم مذاكرته. يقول في وصيته لابنه، يقصد العلم، وكنز وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، هذا هو العلم، هو كنز، وكنز لا تخشى عليه لصا. المال يسرق وينهب، ولكن العلم الذي يحفظه الإنسان وحافظ عليه هذا مع الإنسان، ولا يخشى عليه، ولا يذهب إلا بذهاب الإنسان، لا يذهب إلا بذهاب الإنسان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. يقول هذا الشاعر، وكنز لا تخشى عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدين عليه شددته، يزيد بكثرة الإنفاق منه، يعني الإنسان كلما يذاكر به وكلما يتحدث به وكلما يذكره فإنه يثبت ويستقر، ولكن إذا لم يذاكر به ولم يكن حديث المجالس مع طلاب العلم فإن الذي عند الإنسان على مر الأيام ينسى ويتلاشى ويضمحل، هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. وإذا نظرنا إلى قلة علمنا في هذا الزمان وعدم تمكننا من التحصيل، فإن من أسباب ذلك هو عدم شغل الأوقات في التحصيل وعدم المذاكرة في هذا العلم الذي نحصله. وإذا أردنا لأنفسنا أن نحصل العلم فإن هذه الطريقة الواضحة لتحصيله والإبقاء عليه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة الكرام، وبعد أن اجتمعنا إلى هذه المحاضرة المفيدة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والدعاء لشيخنا الفاضل عبد المحسن بن حمد العباد على ما أفادنا به من فوائد جمة. فنسأل الله له سبحانه وتعالى التواب وحسن المآب وأن يجزيه عنا خيرا. ونأمل أيها الإخوة أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.